الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في نورية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند قوله فصل في بيان شبه غلطهم في تجريد الألفاظ بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني. فصل في بيان شبه غلطهم في تجريد الألفاظ بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني. قال رحمه الله: هذا هداك الله من إضلالهم وضلالهم في منطق الإنسان، وفي بعض النسخ في المنطق اليوناني. هذا هداك الله من إضلالهم وضلالهم في منطق الإنسان، كمجردات في الخيال وقد بنى قوم عليها أوهن البنيان. ظنوا بأن لها وجودا خارجا، ووجودها لو صح في الأذهان. أنام تلك مشخصات حصلت في صورة جزئية بعيان، لكنها كلية إن طابقت أفرادها كاللفظ في الميزان. يدعونه الكلي وهو معين، فرد كذا المعنى هما سيان. متجردا في الذهن أو في خارج عن كل قيد ليس في الإمكان. لا الذهن يعقله ولا هو خارج، هو كالخيال لطيفة السكران. هو كالخيال لطيفه السكران، لكن تجردها المقيد ثابت وسواه ممتنع بلا إمكان. فتجرد الأعيان عن وصف وعن وضع وعن وقت لها ومكان. فرض من الأذهان يفرضه كفرض المستحيل، هما لها فرضان. الله أكبر، كم دها من فاضل هذا التجرد من قديم زمان. تجريد للألفاظ عن تركيبها، وكذاك تجريد المعاني الثاني. والحق أن كليهما في الذهن مفروض، فلا تحكم عليه وهو في الأذهان. فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان. فعليك بالتفصيل إنهم أطلقوا أو أجملوا، فعليك بالتبيان. بين العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في هذه الأبيات غلط علماء الكلام، وأن غلطهم في تجريد الألفاظ عن تركيبها كغلط الفلاسفة عن تجريد المعاني. فقال فصل في بيان شبه غلطهم في تجريد الألفاظ، أي علماء الكلام جردوا الألفاظ عن تركيبها، وكان غلطهم شبيه بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني. فعلماء الكلام جاءوا إلى الكلام المركب وجردوه عن تركيبه، فجاءوا إلى قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. فجردوا هذا المركب عن تركيبه، وأخذوا كلمة الاستواء مفردة، وقالوا الاستواء يأتي على معان متعددة، فيأتي الاستواء على معنى المساواة، ويأتي على معنى الكمال والتمام، ويأتي على معنى العلو والارتفاع. وهكذا جاءوا إلى العرش وقالوا العرش له معان متعددة على ما سبق إيضاحه، وجاءوا إلى كلمة على وقالوا على تأتي في لغة العرب على معان متعددة، فجردوا الكلام المركب عن تركيبه، فجردوا الألفاظ عن تركيبها. وقد سبق لنا أن هذا خطأ محض، وأن الكلام المركب يبقى على تركيبه. ويفهم معناه من حيث التركيب، والكلمة قد يكون لها معنى في جملة ومعنى آخر في جملة أخرى. فالتركيب يحصل به فهم المراد، فعلماء الكلام جردوا الألفاظ عن تركيبها، وسبق الكلام على هذه القضية فيما مضى وعرفنا ما فيها من الخطأ. وهكذا الفلاسفة جردوا المعاني عن قيودها، جردوا المعاني عن قيودها فأثبتوا المعاني الكلية المطلقة عن جميع القيود. فيقولون مثلا هناك إنسان مطلق من جميع القيود، فلا يقيد بالتوحد ولا بالتعدد، ولا يقيد بالحياة ولا بالموت، ولا يقيد بمكان ولا بزمان، إلى غير ذلك من القيود. فأثبتوا إنسانا كليا مطلقا لا يقيد بشيء. وهكذا جاءوا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى فقالوا في رب العالمين سبحانه أنه الوجود المطلق، أي أنه لا يقيد بشيء، فلا يقيد داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، ولا عن يمين العالم ولا عن شمال العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا يقيد بوصف ولا بزمان ولا بمكان. فأثبتوا الوجود المطلق من غير قيد. وهكذا حين تكلموا على الروح أثبتوا روحا مطلقة، وأنها لا داخل الجسد ولا خارج الجسد، ولا متصلة بالجسد ولا منفصلة عن الجسد، ولا فوق الجسد ولا تحت الجسد، ولا عن يمين الجسد ولا عن شمال الجسد. روح مطلقة لا تقيد بشيء. فالمطلق الكلي أحدثته الفلاسفة، وفي الحقيقة أن هذا لا وجود له في الواقع، وأن المطلق الكلي شيء يفرضه الذهن ولا يوجد في الواقع إلى الأمور المعينة. فهل يوجد في الواقع إنسان، يوجد إنسان كلي مطلق لا يقيد بشيء؟ هذا غير موجود من حيث الواقع، أنه لا يوصف لا بالتفرد لا بالتوحد ولا بالتعدد ولا بالطول ولا بالقصر ولا بالكثافة، ولا يوصف بزمان ولا بمكان، فلا يقيد بأي قيد من القيود. هذا لا وجود له في الخارج، وإنما شيء يفرضه الذهن، والذهن قد يفرض الأمور المستحيلة، وهذا من هذا القبيل. فالأمور الكلية المطلقة ليس لها وجود من حيث الواقع، وإنما شيء يفرضه الذهن، والذهن قد يفترض الأمور المستحيلة. فالفلاسفة أثبتوا هذه الكليات المطلقة، إنسان مطلق، حيوان مطلق، نبات مطلق، إلى غير ذلك من الأمور، وأرادوا هذا المعنى، أن هناك أشياء كلية لا تقيد بشيء. عرفنا أن هذا الشيء لا وجود له من حيث الواقع، الأشياء من حيث الواقع لا تكون إلا معينة مشخصة. فما في إنسان مطلق كلي، وإنما في الواقع أشياء معينة، فلان إنسان اسمه محمد، وآخر اسمه عبد الرحمن، وآخر اسمه عبد الله وهكذا أشياء معينة وأشخاص معينين. فهذا المطلق الكلي ليس له أساس ولا وجود من حيث الواقع، وإنما شيء يفترضه الذهن. فهذا أمر كما عرفنا أحدثته الفلاسفة. وهكذا إذا جاءوا مثلا إلى اليد يقولون يد مطلقة كلية، ما في يد مطلقة كلية، في الواقع يد فلان مختصة به، ويد الذرة مختصة بها، ويد الجمل مختصة به، فما في شيء مطلق كلي من حيث الواقع ومن حيث الوجود، وإنما هذا أمر كما عرفنا يفترضه الذهن، والذهن يفترض الأمور المستحيلة التي ليس لها أساس وليس لها وجود. فالفلاسفة ضلوا في المعاني فأثبتوا أشياء مطلقة كلية، أثبتوا معان كلية مشتركة، فإنسان مطلق كلي مشترك، وحيوان مطلق كلي مشترك من غير قيد، وهذا كما عرفنا ليس له أساس. لو كانت هناك يد مشتركة كلية فكما يقال إذا قطعت يد لانقطع عن جميع الأيدي، فما في شيء من حيث الوجود يقال له مشترك كلي ولا مطلق كلي. الوجود لا يكون إلا على سبيل التعيين والتخصيص والتشخيص، فلان إنسان فإنسانيته مختصة به، وذاك حيوان حيوانيته مختصة به، وذلك نبات وذلك مختص به، وهكذا. فما في في الواقع شيء يقال له كلي يشمل الجميع ومطلق ولا يقيد بقيد. الذي لا يقيد بقيد هو العدم، يعني هذا الذي لا يقيد بقيد، ما في قيد من القيود، هذا هو العدم والشيء المستحيل الذي لا وجود له. الموجود لابد أن يقيد بقيود، فلابد أن تكون له صفات فيقيد بها، ولابد أن يوجد في مكان إن كان بالمخلوقات في مكان المخلوق، وأن يوجد في زمان فيقيد من حيث المكان ومن حيث الزمان ومن حيث الصفات. أما شيء مطلق كلي لا يقيد بقيد فإن هذا ليس له أساس وليس له مستند.